كان ابن عمر كان كثير الحج والعمرة يحج كل عام، فكلمه بعض ولده في العام الذي نزل فيه الحجاج على ابن الزبير، كلمه عبيد الله بن عبد الله وسالم مولى ابن عبد الله، فكلمه وقال لو حدث لو أقمت هذا العام ولم تحج، العام الذي كان الحجاج يبعث فيه الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، قال له ولدي لو أقمت هذا العام ولم تحج فإني أخاف ألا تصل إلى البيت تمنع. فقال ابن عمر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم إني أوجبت عمره، خرج احتمر ابن عمر، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذبحت وحلقت وتحللت. فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحد، الحج والعمرة، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، أدخل الحج على العمرة لبيان جواز القران. فطاف لهما طوفا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. وهذا في دل على أن القارن ليس عليه إلا طوف واحد وسعى أحد، الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الأمة بالحج إلى يوم القيامة. نعم.
حدثني شجاع بن الوليد قال سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع.
نعم. وهذا فيه أن ابن عمر يبين للناس سبب مقالة الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه عمر. قال نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله يعني إلى فرس الله عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس تحت الشجرة وعمر لا يدري بذلك أنه فبايعه عبد الله قبل أن يصير أبيه، لما ذهب عبد الله وجد الناس يبايع النبي بايع قبل أبيه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم القتال، يعني يلبس اللعمة بالهمز وهي السلاح، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب كون الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر. وفي الطريق الثاني قال هشام بن عمر حدثنا ولد مسلم قال حدثنا عمر ابن عمر العمري، هذا أخو عاصم ابن محمد العمري، قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر لابنه يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد احدقوا برسول الله، فوجدهم يبايعون فبايع يعني قبل أبيه، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع، فلما سبق بالبيعة تحدث الناس أن عمر أسلم قبل أبيه. نعم. يقول هذا يعني سبب حديث الناس. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكعب بن عجرة رضي الله عنه قال
كذا عن الكعب ها قال كنا مع النبي حين اعتمر ها ها ساقط ساقط
نعم
ساقط الحديث هذا
لا
ولا تقديم وتأخير
هكذا عندي وكعب بن عجر رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية
لا هذا يأتي هذا سيأتي سيأتي هذا قبل هذا حديث ابن نمير ساق النسخة هذه الطبعة هذه حدث ابن نمير
نعم 4188 كذا أحسن الله إليك حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء
نعم وهذا عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه شيء أحد بشيء هذا في عمرة القضاء السنة القادمة بعد صلح الحديبية لأن من الصلح من بنود الصلح أنهم يرجعون هذا العام ولا يعتبرون ويعتبرون من العام القادم من المقاضة هو الصلح وليست قضاء لتلك العمرة العمرة تامة ليست قضاء لها وضعنا سميت عمرة القضاء أنها قضاء لتلك العمرة لا وسميت عمرة القضاء من المقاضاة وهي المصالحة المصالحة هم على أن يرجعوا هذا العام وليس المراد أنها قضاء عن تلك العمرة تلك العمرة تامة تحلل عنها ذبحوا حلق وتحلل فكان المسلمون مع أن يسترونه من أهل مكة لا يصيب أحد بشيء لأنهم أعداء فكانوا يسترونه خشية أن يربيه أحد وهو يطوف وهو يسعى ويصلي لأن المشركون حول الكعبة والنبي يطوف تنفيذا للصلح فكانوا يسترونه لا يصيب أحد بشيء نعم
حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال تهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت والله ورسوله أعلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منهما خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له
نعم الحسن بن إسحاق ومحمد السابق كل منهما شيخ للبخاري من شيوخ البخاري حسن بن إسحاق قال حسن محمد السابق ومحمد بن إسحاق يروي عنه البخاري مباشرة وثارة له بالواسطة كما في هنا أحيانا يقول حدثنا محمد بن سابق وأحيانا يروي عنه بواسطة كما هنا حسن بن إسحاق وفي هذه القصة قول أبي وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين حرب الضروس وقعت بين أهل العراق وأهل الشام بين علي ومعاوية حرب الضروس لما قدم سهل بن حنيف أتينا نستخبره يعني يطلبون خبر ما خبر الحرب فقال اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل وهذا هو الشهر يوم أبي جندل في صلح الحديبية يوم أبي جندل يأتي يرسم في قيوده يرمي بنفسه بين المسلمين ويقول يا الناس أنقذوني من المشركين يقول لو استطيع ان ارد على رسول الله امرا لردت والله رسوله. الرسول يرده يقول لو استطيع ما رديت على المشركين. ولو استطيع ان ارد على الرسول قوله يكتب من جاء منا من جاءنا منكم لا تردونه علينا ومن جاءنا منكم تردونه علينا. يقول لو استطيع رد ردي. يتهم رايكم, الراي يتهم, ما يقول المساله بالراي, المساله اتباع الرسول عليه. يقول ايها الناس اتهموا الراي, يتهم الانسان رايه لا يثق بالراي. الراي مهما كان العقول عندها نقص, النصوص فيها عصمه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يبلغ عن الله وينزل عليه الوحي, ونحن الان يعني نمتعظ في نفوسنا, يعني نريد ان ننفذ. لو كلمنا امر شيء ردينا على الرسول, لا ما يمكن. اللي جينا منهم نرده, واللي جيهم منا ما يردونه, ما يمكن. وهذا الذي يصف في قيوده الان جاء ورمى بنفسه من المسلمين, نرد عليه ويعذبونه مره ثانيه. يقول الراي اتهم الراي, الراي مهما كان يتهم ناقص, العقل قاصر وناقص, يتهم الراي. يعني واعتصموا بالنصوص, النصوص عصمة. وهذا قالها سهل لما قدم صفين, جاءوا يستخبرون وش الخبر, وش خبر القتال الصفين, قال اتهموا الرأي. فلقد رأيت يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت والله ورسوله أعلم. ثم قال وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر, ما نسد منها خصما إلا تفجر منها علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. يعني المعنى أننا في القتال قبل الصفين نعرف وجهه ونتبين أمره بعد القتال, إلا في وقع الصفين فإنه لم يتبين لنا فيها وجه القتال. كلما أردنا معرفة الشيء التبس علينا الأرض. يعني يقول وقع الصفين أمره ملتبس, وما حصل من المواقف قبل صفين كلها بعد القتال يتبين الأمر هل هو حق أو باطل, هل هو صواب, إلا صفين الحرب حرب شائعة, حرب ملتبسة, أمر ملتبس, ملتبس الحق بالباطل, فلا نستطيع أن نعرف الأمر. ولهذا قال ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. يعني أننا أي قتال قبل صفين إذا انتهت الحرب عرفنا وجهه, هل هو صواب هل هو خطأ, إلا حرب صفين فإنه ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا خصما ما ندري كيف الأمر. يعني لا, جميع الحروب التي سبقت صفين يقول نعرف وجهه ويتبين أمره بعد القتال, إلا في وقت صفين فإنه لم يتبين لنا فيها وجه القتال. كلما عرضنا معرفة شيء التبس علينا من وجه آخر, كل ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا ما ندري كيف نأتي له. يعني لأنها حرب فتنة وفي التباس, وإن كان الصواب مع علي رضي الله عنه, لكن حرب صفين حرب ضروس عظيمة وهي بين المسلمين وفيها مشقة على المسلمين. لا لا, وهذا معنى قوله وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا. يعني كنا عن إيقاف الحرب, إذا وقفت الحرب وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. يعني بعد القتال نعرف وجهه قبل هذا الأمر اللي هي صفين, أما هذا الحرب فإنها ما يتبين, وضعت الحرب ولا تبين الصواب من الحرب, ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. نعم, حرب الفتن. نعم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمر يتناثر على وجهه فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري أي هذا أبدأ أي هذا
لا أدري لا أدري بأي هذا.
قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ.
نعم, وهذه القصة في الحديبية, قصة كعب بن عجرة أتى على النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه وكان له جنب له شعر رأسه شعر. قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال فاحلق وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو سكن سيكة، يعني ذبح ذبيحة. وهذا فيه دليل على أنه محرم إذا احتاج إلى فعل محظور، فإنه يفعل المحظور ويفتي، والفدية كما جاء في هذا الحديث يخير بين واحد من ثلاثة، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو يذبح ذبيحة. فإذا احتاج المحرم إلى أن يحلق رأسه ليداوي الجروح فيه لا بأس، يحلق رأسه ويداوي الجروح ويدفع الفدية، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. وكذلك لو احتاج إلى أن يغطي رأسه للبرد من أجل البرد أو يلبس مخيط من أجل البرد فلا بأس، يفعل المحظور ويفتي ولا إثم عليه للحاجة. أما إذا فعل المحظور من دون حاجة عليه الإثم وعليه الكفارة، عليه التوبة من الإثم وعليه الكفارة. نعم.
حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون، قال وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، وأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم، أعاد الحديث هذا عادة مرة ثانية ليأتي به من طريق أخرى فيتقوى، فله طريق آخر فيتقوى، ولما فيه من الزيادات منها ذكر الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية فسرها الحديث، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك أو اذبح شاة. الآية قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والسنة تفسر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، فسر الصدقة بأنه أطعم ستة مساكين، وفسر النسك بأنه ذبح شاة. وكذلك قوله قال وقد حصرنا ونحن بالحديبية، صرح بأن الحديبية والطريق الأولى ما فيه. وكذلك صرح بقوله وقد حصر المشركون، يعني منعونا، والحصر معناه هو أن يمنع المحرم من أداء النسك من دخول مكة. نعم، قوله تساقط يعني تتساقط، يختار. نعم يختار الأسهل عليه بالخيار. نعم، إذا اختار نسك يذبح، هو متساوي في حقه متساوي، اختار الأسهل عليه. نعم، ما في أفضلية بالنسبة. نعم.
باب قصة عقل وعرينة. حدثني عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أناس رضي الله عنه حدثهم أن ناس من عقل وعرينة قادم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخم المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من البانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة، وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة قادم نفر من عقل.
نعم، هذا في باب قصة عقل وعرينة وهما قبيلتان. وفيها هذه القصة أن ناسا من هاتين القبيلتين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتكلموا بالإسلام، قالوا أسلمنا، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. أهل ضرع يعني أهل بادية، الضرع هي الغنم، يعني نرعى الغنم في البوادي نشم الهواء النقي، ولو كن أهل ريف أهل البلد واستوخموا المدينة، ما تعودوا على المدينة، لما جاءوا المدينة استوخموها مرضوا لأنهم متعودين على الهواء النقي في البادية يشمون الهواء، فلا لما جاءوا المدينة استوخموها، صار في المدينة فيها روائح فيها جدران وفيها كذا بيوت، فاستوخموا المدينة ومرضوا صامتهم الحمى. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، الذود الإبل من ثلاثة فأكثر، قال لها ذود وراع. في اللفظ الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها والبارها، وكانت الإبل في البر خارج البلد. وهنا قال أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، يعني يخرجوا إلى البرية، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. وفي دليل على طهارة بول ما يأكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وأبوالها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، ولو كانت نجسا أمرهم بغسل أفواههم. وفي الرد على الشافعية القائلين بأن البول كله نجس حتى بول ما يأكل لحمه، الصواب أن بول ما يأكل لحمه طاهر، الإبل والبقر والغنم بولها وريف وروثها ومنيها وجميع فضلاتها طاهرة، أما الذي لا يأكل لحمه هو نجس كالسباع والقطط والكلاب والحمير وغيرها كلها نجسة فضلاتها، أما البقر والإبل والغنم هذه كلها طاهرة، خلافا للشافعية الذين يقولون أن أبوال الإبل نجسة، ولكن لو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم. وفي اللفظ الآخر أنهم شربوا من أبوالهم وألبانها، فلما صحوا وذهب ما بهم الأخم والمرض كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، يعني كفروا ارتدوا وقتلوا الراعي، وفي اللفظ قتلوا الرعاة وسمروا أعينه، في لفظ أنهم رعاة وفي لفظ أنهم راعي، سمروا أعين الراعي، سمروا أعين الراعي وقتلوه وسرقوا الإبل وكفروا بعد إسلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، أرسل من يطلبهم، فأمر بهم. في اللفظ الآخر أنهم جاءوا في منتصف النهار، جاء بهم في منتصف النهار، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحر حتى ماتوا على حالهم. أمر بهم فسمروا أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي، وسمر الأعين هو أن يؤتى بالحديد تحمى بالنار وتوضع على عينه قصاص، هذا القصاص كما فعلوا بالراعي القصاص. وقطعوا أيديهم، هذا حد الحرابة، اختص منهم بسمر أعينهم وقيم عليهم حد الحرابة بقطع أيديهم، قطعت أيديهم وأرجلهم، كل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا حد الحرابة. وسمرت أعينهم أتى بالحديد وسمرت بها أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي، ثم تركوا في ناحية الحرة والدم ينزف ولم يؤتوا بماء والأكل حتى ماتوا، حدا للردة والكفر، والكفر يتركهم حتى ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ثلاث أشياء، سمر أعينهم قصاصا كما فعلوا بالراعي، وأمر كل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى حدا للحرابة، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ودماؤهم تنزف، حدا للردة والكفر. ولهذا جاء في اللفظ الآخر أن أنس رضي الله عنه قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وارتدوا، سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وارتدوا، نسأل الله العافية. هنا قال قتلة بلغنا، كان يحث على صدق وينهى عن مثله، هذا منقطع بلاغا هذا. نعم نعم، خلط ما اعلم هذا، ما اعلم ان هذا الوصف يخلط، لكنه ما قال لهم، قال اشربوا من ابواله والبانه، اذا كان يناسب يخلط لا بس. نعم لا بس اذا كان مفيد لا بس، لأن هذا طاهر وهذا طاهر. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر.
ها؟ إيش؟ في الرواية الأخرى كان مختصر هذا. ها؟ عندك وأرجلهم خطأ أيديهم وأرجلهم ساقط المصعدين. ما تكلم عليه الشارح. نعم.
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمرو الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج والصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره وقال عن بسة بن سعيد فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة. وقال أبو قلابة عن أنس من عكر ذكر القصة.
نعم، والصواب أنهم من عرينة ومن عكر، بعضهم من هؤلاء وبعضهم من هؤلاء، كما ترجم قال باب قصة عكر وعرينة، وهذا سند آخر للقصة. ذكر أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس، فيه استشارة ولي الأمر للناس، استشار الناس عملا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستشير الناس. قال ما تقول في هذه القسامة؟ القسامة قسامة هي أن يوجد قتيل لا يعرف من قتله، ويكون هناك لوث، يعني يكون هم عداوة بين هؤلاء الذين وجد فيهم القتيل وبين أهل القتيل، هذا فإذا أرادوا أن يطالبوا بدمع القتيل فإنهم يحلفون 50 يمين على رجل ثم يدفع إليهم، فإن نكلوا أبرأوهم أولئك 50 يمينا أنهم ما فعلوا. ولهذا سأل عمر بن عبد العزيز الناس استشارة ما تقول في القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله وقضى فيها الخلفاء وقبلك، ثم ذكر قصة العرانيين. نعم قتل من؟ نعم يفعل به كما فعل الليل فعل المحرم، إذا قتل بالخنق يخنق، يقول تعالى ولكم قصاص الحياة، إذا قتله بأي شيء يقتل به كما فعل إلا إذا كان محرم، إذا ألقى من شاهد يقول من شاهد. فالله تعالى ولكم في القصاص حياة. والدليل على هذا قصة الجارية التي رض رأسها اليهودي بين حجرين وجاء إليها وهي في الرمق الأخير، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكر اليهودي فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين قصاص. نعم.
باب غزوة
ذي القرد. نعم يعني تمثيل يعني بلغ منقطع على مثلة تمثيل قطع، يعني في الحروب قطع الأذن قطع الأطراف قطع الأنف. نعم.
باب غزوة ذي القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم شرعى بذي قرد، قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف وقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت من أخذها؟ قال غطفان، قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا، قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. وقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
نعم، هذا باب غزة القرد، والقرد ماء على نحو البريد مما يلي غطفان، وقيل على مسافة يوم. يقول المؤلف: وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث، يعني هذه الغزوة قبل خيبر بثلاث، يعني بثلاث ليال، قبل خيبر بثلاث ليال أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. واللقاح هي ذوات الدر من الإبل، واحدها لقحة بالكسر واللقحة ولقحة، يعني هؤلاء أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، الإبل الصادقة، وأخذوها. فلاحقهم سلمة بن الأكوع، يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني مراد الصلاة الأولى وهي صلاة الصبح، خرجت قبل صلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بقرد مسافة بالمدينة. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله، سرقت يعني ابن الإبل. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، قال: فأسمعت ما بين لبثي المدينة. وهذا ظاهر أنه في آخر الليل أو بعد الصبح، وكانت المدينة ليست واسعة، والشوارع ليست واسعة، سيارات السوارع ضيقة، أوسع ما يعني أوسعها ما يمر عليه البعير وعليه الحمر، وليس هناك مكائن ولا أصوات. ولهذا أسمع جميع أهل المدينة سمعوا الصرخات. قال: يا صباحا، يعني استنفرهم. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم. والآن سلمة صرخت يعني أن سيلحقون، لكن تقدمهم. اندفع على وجهي حتى أدرك هؤلاء الذين أغاروا، غطفان الذين أغاروا على لقاح النبي، وقد أخذوا يستقون من الماء، وجدهم على الماء. قال: فجعلت أرميهم بنبلي السهام، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، تهددهم. يوم الرضع جمع راضع وهو اللئيم، معناها اليوم يوم اللئام، أي اليوم يوم هلاك اللئام. وهم يظنون أنه وراء أحد، وقالوا: ما فعل هذا الفعل إلا وراء أحد. ويرميه ويقول: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، يتسمى ويرتجز. قال: حتى استنقذت اللقاح منهم، حتى أخذ اللقاح وخلفها، أخذ الإبل. وهم قالوا: هذا ما فعل هذا الفعل إلا وراه جيش. كانوا يظنون أن خلف أحد، لو علموا أنه واحد كروا عليه. فاستنقذ اللقاح منهم واستلب منه 30 بردة أيضا، صار يتبعهم بعدها ويرميهم حتى صاروا يتخففون، يلقي كل اللي عليه عباءة يلقيها، حتى 30 بردة. ثم بعد ذلك لحقه جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا نبي، لقد حميت القوم الماء وهم عطاش، منعهم من الماء، فابعث لهم الساعة، فابعث لهم في اللفظ الآخر 100 راكب حتى نأتي بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأستيع، يعني سهل المعنى، قدرت فاعفو عنهم، استجاحها السهولة، ملكت فأستيع. قال: ثم رجعنا وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخل المدينة. شوف كلام الشارح على قولها: وكانت في الصفحة 61 وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وكانت لقاح،
قوله وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بقرد اللقاح بكسر اللام وتخفيف القاف ثم مهملة، ذوات الدر من الإبل، واحدها لقحة أيضا، واللقوح الحلوب. وذكر ابن سعد أنها كانت 20 لقحة. قال: وكان فيهم ابن أبي ذر
20 سرقوها، نعم سرقوها، نعم.
وكان فيهم ابن أبي ذر وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته، فأغار المشركون عليهم فقاتلوا الرجل وأسروا المرأة.
نعم.
قوله: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، لم أقف على اسمه، واحتمل أن يكون هو رباح غلام
في آخر الصفحة. قوله يا صباحا،
قوله يا صباحا هي كلمة تقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه.
نعم.
قوله: ثم اندفعت على وجهي، أي لم ألتفت يمينا ولا شمالا، بل أسرعت الجري، وكان شديد العدو كما سيأتي بيانه في آخر الحديث. قوله: حتى أدركتهم، في رواية مكي: حتى ألقاهم وقد أخذوها، يعني اللقاح، ذكره بعد الصيغة مبالغة في استحضار الحال. قوله: فأقبلت أرميهم، أي أقبلت عليهم أرميهم، أي بالسهام. قوله: وأقول أنا ابن أكوع، واليوم يوم الرضع، بضم الراي وتشديد المعجمه جمع راضع وهو اللئيم، فمعناه اليوم يوم اللئام، اليوم اي اليوم يوم هلاك اللئام. والاصل في ان شخصا كان شديد البخل وكان اذا اراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها، فيسمع جيرانه او من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه اللبن. وقيل بل صنع ذلك لئلا يتبدد من اللبن شيء اذا حلب في الاناء، او يبقى في الاناء شيء اذا شربه منه. فقالوا في مثل الام من راضع،
الام من راضع يعني اشد الامل، الام من راضع،
الام من راضع. وقيل بل معنى المثل ارتضع اللؤم من بطن امه. وقيل كل من كان يوصف باللؤم وباللؤم يوصف بالمص والرضاع. وقيل المراد من يمص طرف الخلال اذا خلى اسنانه، هو دال على شده الحرص. وقيل هو الراعي الذي لا يسرسب محلبا
هو الاناء الذي يحلب فيه، ما يصير عنده اناء، فاذا جاء الضيف قال ما عندي شيء احلب من بخله. نعم،
فاذا جاء الضيف اعتذر بان لا محلب معه، واذا اراد ان يشرب ارتضع ثديها. وقال ابو عمرو الشيباني هو
من بخله يرد يشرب يرتضع الثدي ولا يحمل معه اناء. نعم صلى الله عليه وسلم.
وقال ابو عمرو الشيباني هو الذي يرتضع الشاه او الناقه عند اراده الحلب من شده الشرع. وقيل اصل الشاه ترضع لبن شاتين من شده الجوع. وقيل معناه اليوم يعرف من ارتضع كريمه فانجبته ولئيمه فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من ارضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيره. وقال الداودي معناه هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضعه من ارضعته فلا تجد من ترضعه. قال السهيلي قول اليوم يوم الرضع يجوز رفع فيهما ونصف الاول ورفع الثاني على جعل الاولى.
قوله استنقذت اللقاح،
قوله استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. في روايه مسلم فما زلت كذلك حتى ما خلق الله من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعير الا خلفته وراء ظهري، ثم اتبعتهم ارميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحة يتخففون بها.
يتخففون بها لأن شدة النبل يلقي عليهم. نعم، يظن أن وراء أحد. نعم.
قال فاتوا مضيقا فاتهم رجل فجلسوا يتغدون، فجلست على رأس قرن. وقال لهم من هذا؟ فقالوا لقينا من هذا
البرح.
البرح.
ها؟ عندي لعله بالحاء البرح. يقول لقينا من هذا البرح اللي آذانا. يرميها بالسهام، جعلوا يتغدون وجلس على رأس جبل جعل يرميه. صار بعضهم يحتاج يقول ما لقينا من هذا البرح اللي أذانا من أول النهار. نعم.
قال فليقم إليه منكم 4. فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا. قال فما بلغتم
قال يأتيه 4 تهددهم وظنوا أنه وراء أحد فرجعوا. نعم، شجاعة النادر تهددهم قال ائتوا سوف يحصل لكم كذا وكذا. من؟ ها؟ نعم والله هو الظاهر. نعم
أثنى عليه أحسن الله إليك.
نعم،
في صحيح مسلم قال خير رجالتنا سلمة وخير فرساننا أبي طلحة في صحيح مسلم.
لا شك أنه
قال فما بلغتم
فارس. نعم
نعم. قال أحسن الله إليك فتوجهوا إليه فتهددهم فرجعوا. قال فما مرقت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم الأخرم الأسدي، فقلت له احذرهم. فالتقى هو عبد الرحمن بن عيينة فقاتله عبد الرحمن وتحول على فرسه.
في آخر الصفحة قوله فابعث إليهم الساعة،
قوله فابعث إليهم الساعة في رواية مسلم. فقلت يا رسول الله خلني أنتخب من قومي 100 رجل فأتبعهم فلا يبقى منهم
مخبر يعني نقضي عليهم. نعم.
قال فضحك عند ابن إسحاق. فقلت يا رسول الله لو سرحتني في 100 رجل لأخذت بأعناق القوم. قوله فقال ابن الأكوع ملكت فأسجع بهمزة قطع وسين مهملة ساكنة وجيم مكسورة بعدها مهملة أي سهل، والمعنى قدرت فاعفو، والسجاح السهولة. زاد مكي في روايته إن القوم ليقرون في قومهم، وعند كشميهاني من قومهم ولمسلم إنهم ليقرون في أرض غطفان.
ليقرون يعني هناك من يقريهم يعطيهم حق الضيف يعني استضافوا وهم الآن يقرون يعني يأكلون الضيافة. نعم.
ويقرون بضم أولي وسكون قاف وفتح الراي وسكون الواو من قراء ويا الضيافة. ولي بن إسحاق فقال إنهم الآن لا يغبقون في غطفان وهو بالغين معجمة الساكن الموحد المفتوح والقاف من الغبوق وهو شرب أول الليل. والمراد أنهم
فاتوا
وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم. ووقع عند مسلم قال فجاء رجل فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشطوا جلدها إذا هم بغبرة فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. قالوا قوله ثم رجعنا إلى المدينة ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخل المدينة. في رواية مسلم ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضبة. وذكر قصة الأنصار الذي سابقه فسبقه سلمة قال فسبقت إلى المدينة والله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا اليوم سلمة. قال سلمة
رجالتنا ظهر أنه على رجلي حال يمشي على رجلي خير رجالتنا. نعم.
قال سلمة ثم أعطاني سهم الراجل والفارس جميعا.
الساهل يستاهل. نعم رضي الله عنه. وروى سهم الراجل والفارس جميعا. نعم نعم.
وروى الحاكم في الإكليل والبيهقي من طريق عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن عكرمة
في آخر وفي الحديث جواز العدو
وفي الحديث جواز العدو الشديد في الغزو والإنذار بالصياح العالي.
الصياح العالي إذا دعت الحاجة. نعم جواز العدو الشديد في الغزو. نعم لأنه عاد عدوا شديدا على شجاعة وقوة رضي الله عنه من الفجر إلى الظهر ويتبعهم من آخر الليل. نعم.
وتعريف الإنسان نفسه
قال
تعريف الإنسان نفسه
يقول أنا ابن الأكوى عرف بنفسه. نعم.
إذا كان شجاعا ليرعب خصمه واستحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة
لأن الرسول أثنى عليه قال من اكتفى أصجع. نعم.
لا يسيما عند الصنع الجميل يستزيد من ذلك ومحله حيث يؤمن الافتتان.
يعني إذا لم يعجب بنفسه ولا يحصل له فتنة لا بأس يمدح. نعم الشيء القليل. نعم.
وفيه مسابقة على الأقدام ولا خلاف في جواز بغير عوض وأما بالعوض فالصحيح لا يصح.
نعم.
الله أعلم.
بركة وفق الله جميعا صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم. نعم. حدثنا
باب غزوة خيبر.
باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير عن بشير بن يسار النسويد من النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الباب يتعلق بغزوة خيبر وخيبر بينها وبين المدينة كم مرحلة ومسافة قصر بعيدة بالنسبة للإبل وكان يسكنها اليهود وخيبر فتحت عنوة وبعض حصونها صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وثق صلحا بعد الحصار. وهذا الحديث في أن سويد بن نعمان أخبر أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحبة فسر بأن من أدنى خيبر يعني قرب خيبر ثم صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق والسوق هو الحب المقلي المحموس حب الحنطة والشعير إذا قلي ثم طحن يقال له سويق فثري يعني نثر فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ يعني نصلى بوضوء العصر فيه عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار لأن السويق حب الحنطة المقلي يعني المحموس هو مسته النار فدل على نسخ وجوب الوضوء مما أكلته النار كانوا في أول الإسلام يتوضأون مما أكلته النار من أكل ما أكلته النار إذا أكل شيئا محموسا أو مطبوخا حتى لو شرب مرقا يوم مست النار أو شرب قهوة أو شاي، لكن ما ليست موجودة عنده في ذلك الوقت القهوة والشاي، لكنها مما مست النار، فإنه يتوضأ. كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. قيل إنه نسخ ولم يبقى الاستحباب، وقيل إنه بقي الاستحباب، والصواب الاستحباب باقي، نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة فدعي للصلاة فترك السكين على اللحم ثم قام ولم يتوضأ، دل على عدم الوضوء وجوب الوضوء مما مسته النار، ويدل على جواز الصلاتين أكثر بوضوء واحد، صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد، سأله عمر فقال عمدا فعلته يا عمر، وجاء في بعض الروايات أنه صلى ست صلوات. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداك لك فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا إنا إذا صبح بنا
إنا إذا صيح بنا أبينا،
وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن أكوع. قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتح عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها
او نهريقها.
قال رجل فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها. قال او ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي يضربه ويرجع ذباب سيفه فاصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. حدثنا حاتم قال قال نشأ بها.
نعم. وهذه القصة يرويها سلمة بن الأكوع أخو عامر بن الأكوع، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، يعني ساروا ليلا ونهارا لأن المسافة بعيدة من مدينة خيبر على الإبل، أما السيارات فهي قريبة، لكن الإبل ذلك الوقت في مراحل. فقال رجل من القوم لعامر وهو أخو سلمة ويا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني من الرجز والشعر الذي تحدو به يعني ينشطنا. فنزل يحدو بالقوم، الحدو هو الرجز والشعر الذي ينشط القوم ولا محذور فيه أو يكون فيه تشيع لهم على الجهاد فجعل عامر يحدو ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، خاطب الرب سبحانه، ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني إن الله تعالى هو الذي وفقنا هو الذي هدانا، كما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. فلولا الله لما اهتدى المهتدون، فبنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، وليس ذلك بحول من الإنسان ولا قوة ولكنه بتوفيق الله. والإيمان نعمة أنعم الله بها على المؤمنين وخصهم بها دون غيرهم من الكفرة، كما قال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذا من فضله تعالى ونعمته، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، يعني أننا فاغفر فداء لك يا الله، يعني أننا نقدم محبتك ومحبة مرضاتك على أنفسنا وأموالنا وأهلينا، نقدم أوامر الله وأوامرك يا الله وأوامر رسولك على مراد نفوسنا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إلا دعاء، ثبت الأقدام إذا لقينا العدو ثبت أقدامنا حتى لا نفر، وألقي سكينة العائلة ألقي السكينة في قلوبنا يا الله، إنا إذا صيح بنا أبينا، إذا صاح بنا العدو أبينا عليه، فنقاتله ولا نتركه، فنقاتله طاعة الله ولرسوله، وبالصياح عولوا علينا يا صاح المجاهد ودعا دع الجهاد، فإنه عول علينا، فإن نستجيب ونلبي الداعي، وبالصيح عولوا علينا. وبهذا تبين أن هذا الرجز كله خير، رجز هذا اعتراف لله تعالى بتوفيقه ونعمته، ودعاء له بالثبات، ودعاء سؤال الله ودعاءه بالثبات، سؤال الله الثبات، تثبيت الأقدام وإلقاء السكينة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا السائق الذي يحدو؟ قالوا عامر بن الأكوع، فقال يرحمه الله، قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، يعني أنه استشهد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، لأن النبي إذا دعا لأحد بالرحمة علم أنه سيستشهد وسيكون شهيد. فقالوا قال ولذلك قالوا قال يرحمه الله، وهو يفرح بذلك ويسر. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، وجبت له الشهادة لولا أمتعتنا به، يعني بكلماته. قال فأتينا خيبر فحاصرناه حتى أصابتنا مخبصة شديدة. جاء في بعض أن الحصار طال مدة طويلة، وأنه وقع ما يقارب 20 يوما أو يزيد، هو حصار طويل حتى أصاب الصحابة مخبصة شديدة، يعني جوع شديد بسبب قلة ذات اليد، ليس معهم شيء، ما عندهم أقوات، انتهت الأقوات، طالت مدة الحصار رحمك الله. ولهذا جاء أنه وقت الحصار أنه رمي بشحم، رمى بعض اليهود بشحم فأخذه عبد الله المغفل، قال رمي بشحم ونحن في حصار خيبر جراب من شحم، قال فأخذته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيته كذا أن يأخذ هذا الشحم الذي رمي به من قبل اليهود، شحم جراب من شحم، قال فالتزمته فقلت اليوم أخذه ولا أعطيه أحدا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت، لأن هذا الشيء القليل اللي من الطعام والفاكهة اللي يأخذ من الله العدو ما يعتبر هذا من الغنيمة التي تخمس، يؤكل ما يحتاجه الإنسان. حتى أصابتهم مخبصة شديدة، يعني جوع شديد بسبب الحصار، طول الحصار وانتهاء الأزواج التي معهم. قال ثم إن الله تعالى فتح عليهم بعد مدة الحصار الطويل، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة، جيش كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ رأى نيران مد البصر، الجيش طويل ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يذهب ينظر ما هذه النيران، سأل ما هذه النيران اللي أوقدت؟ نار هنا ونار هنا ونار هنا، نار نيران الجيش أوقد نيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم يا رسول. قال على أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية، الحمر الإنسية الحمر الأهلية، ثم قال لهم الحمر الإنسية وقال لهم الحمر الأهلية تفريقا بينهم الحمر الوحشي، الحمر الوحشي صيد مخطط مع تجدون في حديقة الحيوان مخطط وصيد، نوع من الصيد، هذا حمار الوحشي، حمار الوحشي صيد. أما الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي، هذه الحمر التي في البلد تركب، وكانت قبل ذلك مباحة، قبل هذا كانت مباحة، كانت في أول الإسلام تؤكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها، عقوبة، عقوبة لهم، حيث أنهم بادروا ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. أهرقوها، القدور، القدور تطبخ فيها الحمير، الحمر، فقال أهرقوها يعني أكفئوا القدور، واكسروا القدور، عقوبة، عقوبة لهم، يعني بادروا ولم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله: أو نهرقها ونغسلها، نغسل القدور ولا نكسرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك، رخص لهم بعد ذلك لما طلب سائل أنها تبقى القدور ولا تكسر. ومن هنا، من هذا الوقت جاء تحريم لحوم الخور الأهلية في خيبر. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه أرسل مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، تغلي، تغلي باللحم وأكفئت القدور، حرمت، جاء التحريم، نزل تحريمها من الآن. فلما تصف القوم يعني المسلمون واليهود القتال، كان سيف عامر قصيرا، وفي رواية تبارز هو يهودي، تبارز هو يهودي، فتناول تبارز عامر، عامر بن أكوع أخو سلمة، كان سيفه قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، رجع رأس السيف طرفه إلى عين ركبة عامر فأصابه فتسببت الركبة فمات منها، يعني خطأ، هذا خطأ، ما أرد هذا، يريد يقتل الكافر، يقتل اليهودي بسيفه، لكن السيف قصير، فرجع رأس السيف وذبابه يعني رأسه طرف السيف إلى ركبة عامر فأصاب عين الركبة وجرحها وتسممت فمات منها. فلما قفلوا قال سلمة أخوه، سلمة بن الأكوع: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيدي، وفي لفظ الآخر رأى حزين. قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، التفدية، أن الرسول يفدى بالآباء والأمهات، لأن محبة مقدم على محبة الآباء والأمهات. زعموا أن عامرا حبط عمله، تحدث الناس قالوا حبط، حبط عمل عامر لأنه قتل نفسه، قتل نفسه فعمله حابط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين أصبعين، إنه لجاهد مجاهد. قل عربي نشأ بمثله، نشأ، قل عربي مشى بها مثله، وفي رواية حاتم قل عربي نشأ بها مثله، وفي قل عربي مشابها مثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قولوا كذب من قال، يعني أخطأ، أخطأ، وإذا أخطأ الإنسان يقال له كذب، يقول كذب أبو السلام، صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني أخطأ، فيقال لمن أخطأ في شيء كذب، كذب قال يعني أخطأ، لم يبطل عمله بل له أجرين. ما هما الأجران؟ أجران مقابل أي شيء. إنه لا، إن له لأجرين، إن له لأجرين، الأجرين مقابل أي، مقابل أي شيء. إنه لجاهد مجاهد، إن له لأجرين. ما هما الأجران مقابل أي شيء الأجرين؟ نعم، ها ها، الشهادة أجر، والأجر الثاني ها ها، الصلاة عليه، لا الصلاة عليه كل واحد يصلى عليه، نعم، محتمل أن أجر الجهاد وأجر الشهادة يعني، نعم، تكلم عليه الشارع، ها نويش لشهيد فصلى عليه، يصلى عليه، نعم، معروف أن الشهيد لا يصلى عليه، يقتل بدمائهم، والشهداء يدفنون بدمائهم وأموالهم، فكيف صلي عليه؟ نعم، لا، لأنه لأن الذي لا يغسل شهيد المعركة، أما إذا تأخر موته يصلى عليه، إذا أصابه جراح ثم تأخر جلس يوم يومين يصلى عليه بعد ذلك، يصلى عليه. والله أعلم، يضل أجر الشهادة وأجر الجهاد. قال إنه إن له الأجرين، وجمع بين أصبعيه اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وفسر جاهد مجاهد، جاهد الأجر ومجاهد أجر آخر، جاهد المشقة، المشقة التي حصلتها ثم الشهادة، تكلم عليها الشارع.
قال ابن تين،
نعم،
الجاهد من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله.
إيش قال ابن تين؟
قال ابن تين،
إيه،
صفحة 467،
إيه،
قال ابن تين الجاهد من يرتكب المشقة، ومجاهد أي لأعداء الله.
جاهد إيش؟
في قوله إنه لجاهد مجاهد.
نعم،
في آخر أحسن إليه قال
من يرتكب المشقة،
الجاهد من يرتكب المشقة،
إيه؟
ومجاهد أي لأعداء الله تعالى.
نعم،
ما يكون هذا هو
من مجاهد، مجاهد هذا الجهاد، والجاهد ارتكب المشقة حصلت بعد المشقة الشهادة، تعقبها الشهادة. قل عربي نشأ بها مثله. وهذا الحديث فيه أن المسلم إذا قتل نفسه خطأ في الجهاد أو غيره، كما لو رجع إليه بباب سيفه، فإنه لا يكون قاتلا لنفسه، لا يكون قاتلا لنفسه. بعض الصحابة أشكل عليه، ظنوا أنه قاتل نفسه، فلذا قالوا حبط عمله. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سلمة أخا حزين، قال ما لك حزين؟ قال رسول الله الناس يتحدثون يقولون إن عامر حبط عمله لأنه قتل نفسه. قال كذب من قال ذلك، يعني أخطأ، إنه لجاهد مجاهد. وفيه دليل على أن المسلم إذا قتل نفسه خطأ في الجهاد أو في غيره، كما لو رجع إلى ذباب سيفه، فإنه لا يكون قاتل نفسه. وفيه دليل على أن العمليات اللي يسمونها العمليات الانتحارية والاستشهادية ليست عملية استشهادية ولكنها عمليات انتحارية، لأن الذي يفجر نفسه قتل نفسه باختياره ليس خطأ. إذا كان أشكل على الصحابة، إذا أشكل على بعض الصحابة أشكل عليهم أن عامر حبط عمله، قالوا حبط عمله لأنه قتل نفسه، هو قتل نفسه خطأ، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟ فليظهر والله أعلم أن كون إنسان يفجر نفسه في العمليات أن هذا لا يعتبر استشهاد، وإنما يعتبر انتحار وقتل النفس. ولكن قد يكون هناك من أفتى، هناك بعض إخواننا من يرى أنها عمليات استشهادية من طلبة العلم، ويقيسون على قصة الرجل الذي غمس نفسه في الروم فقال له سبحان الله يقتل نفسه، فقال لهم أبو أيوب إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها، وإن هذا ليس سبحانه يلقي بنفسه إلى التهلكة. فهذا الذي يدخل في صف الروم ثم يرجع، ومثل قصة الزبير دخل في صف المشركين ورجع به ضربات، هذا ما قتل نفسه، ما قتل نفسه، وكون يقتله العدو أو تأتي ضربة من العدو هذا يكون استشهاد، لكن ما قتل نفسه ولا فجر نفسه. هذا الذي يظهر. وأيضا العمليات الانتحارية ليست في صف القتال، وإن كان هناك حرب بينهم، يأتي إلى ناس غافلون ثم يفجر نفسه ويقتل من حوله، قد يكون من حوله من لا يقاتل ومن لا يستحق القتل، عجائز وأطفال وكذا وعمال، فيقتل نفسه ويقتل من حوله وليس في صف القتال. فالذي يظهر والله أعلم أنها العمليات الانتحارية وليس استشهادية. وبهذا أفتى سبعه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأظن أيضا أفتى الشيخ محمد العثيمين، وأن هذا العمليات ليست استشهادية وإنما هي انتحارية، لكونه يقتل نفسه ويهجر نفسه، ولا يجوز أن يقتل نفسه في حال من الأحوال، لكن العدو إذا قتله العدو هذا هو الشيء. وإذا كان هذا أشكل على الصحابة عامل لما رجع يذبح نفسه، وقد تكلم بعض الصحابة وقالوا انحبط عمله، ظن أنه قتل نفسه، فكيف بمن يفجر نفسه ويقتل نفسه بالخيانة؟ هناك بعض إخواننا من طلبة العلم يفتونهم ويقولون هذه عمليات استشهادية، فلهم ما تولوا. نعم سيأتينا الرجل الذي تحامل عفسه وقتله وقال إنه في النار، كذلك أيضا مما يؤيد هذا مما يؤيد ما يؤيد قصة الرجل الذي تحامل على نفسه وألقى جعل دباع السفك بين ثدييه حتى قتل نفسه وقال هو في النار. نعم نعم هذا جاء في ولكن حجة ثبوت سند، ولو صح فيكون هذا من الكرامات يعني، ولم يمت أكلها كرامة من الكرامات، هذا من الكرامات، والكرامات نوعان، نوع الكشف ونوع التأثير، هذا من التأثير كما يأكل السم ولا يتعثر، ومن الكرامة الكشف مثل ما حصل لأسيد بن حضير وعبد المشر، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضع لهما السوط ثم لو افترق أضع لكل حين صوتا، ومثل ما كشف لعمر عن جيش في العراق وكلم، هذا كشف، هذا باب الكرامات، ولم ولد هذا لم يموت، ما مات، لو صح هذا لو صح يحتاج إلى ثبوت السند عنه. نعم إذا صح سند صحيح يكون هذا باب الكرامات. نعم إيه؟ قصة الولاء في شرع من قبلنا، وشرع من قبلها شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، ثم والثاني هذا واحد، هذا جواب، والجواب الثاني أن الغلام ما قتل نفسه ولكنه قتله الملك الظالم وقال افعل كذا، ضحى بنفسه لأجل أن يؤمن الناس، لأجل أن يؤمن الناس واعتبر نفسه شهيدا، وهذا في شرع من قبلنا. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبحوا، فلما أصبح خرجت اليهود
لم يقربهم ها؟ من الإغارة. نعم رواية هذه تكلم عليه الشارح لم يقربهم لأهل المغربهم إذن الأكثر لم يغربهم، وتجدون الآن المتن الآن مخالف للشرح، هذا المتن مخالف للشرح، المتن لم يقربهم والشرح لم يغربهم، وهذا من عيوب الطبعة أن المتن مخالف للشرح، طبع فتح الباري طبعة موافقة، المتن موافق للشرح. نعم تجد الشارح يقول في رواية كذا وكذا وتجدها في البتن. نعم
كان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصلحوا، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخبرنا صدقة فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
نعم هذا الحديث الأول قال فيه أن الرسول أتى خيبر ليلا، أتى خيبر ليلا يعني قرب خيبر وليس مرد دخلها، أتى قربها قريبا منها، ولهذا قال وكان إذا أتى قوم بليل لم يقربهم حتى يصبح، فأتى قريبا من خيبر، أتى خيبر يعني أتى قربها وبات قريبا منها حتى أصبح، فلما أصبح دخل البلد على غرة واليهود على غفلة، ولهذا خرجت اليهود من مساحيهم ومكاتلهم، المساحيل اللي يحفرون به الأرض يبذرون يزرعون، والمكاتل الزنابيل يشتغلون، بدأوا يشتغلوا صباحا، فبغتهم النبي دخل والجيش، فلما رأوا قالوا محمد والله محمد الخميس، خميس الجيش، بغتوا قالوا دخل علينا الجيش، دخل محمد والجيش والخميس. فقال النبي خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خربت يعني على اليهود، فخربوا على اليهود وهي عمارة المسلمين، خربت على أهلها، ولهذا قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ساء صباحهم دم صباحهم، حيث أنهم بغتوا وأخذوا على غرة وقتلوا لأنهم استمروا على كفرهم، قد بلغتهم الدعوة. والحديث الثاني أيضا حديث أنس قال صبحنا خيبر بكرة، لا منافاة. الحديث الأول فيه أنهم جاءوا خيبر ليلا فباتوا قربها ثم صبحوها، دخلوها بكرة أول الصلاة بعد الفجر، فخرج أهلها بالمساحي يشتغلون يعملون، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، في مشروعية التكبير عند رؤية ما يتعجب منه، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فأصبنا من لحوم الحمر، جمع حمار، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، يعني لما طبخوا الحمر أكفيت، هذا في اختصار سبق أنها أكفيت القدور، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. من هنا بدأ، من هنا الآن شرع، جاء نزل تشريع تحريم الخمر، تحريم الحمر، وكانت قبل ذلك مباحة تؤكل، ففي خيبر حرمت. وقول النبي فإنها رجس، فيه بيان العلة، علة النهي والنص عليها، وهي الرجس والنجس، العلة في تحريمها أنها رجس ونجس. جاء بعض العلماء كما سيأتي في الأحاديث الآتية أنها حرمت لأن حمولة الناس، قال بعضهم حرمت لأن حمولة الناس، لو أكلها الناس ما وجدوا سيركبونه، وقيل حرمت لأنها لم تخمس، لأنهم استعجلوا وطبخوها وذبحوها ولم تخمس، لم يأخذ منها الخمس، لأنه ينزع من الغنيمة الخمس ويقسم خمس أخماس، خمس لله ولرسوله وخمس لذي القربى وخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما لم تخمس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراقها عقوبة لهم. وقيل أيضا أقوال أخرى، ولكن النبي هنا نص على العلة، قال فإنها رجس، هذا السبب، العلة في تحريمها لا لأنها حملت الناس ولا لأنها لم تخمس، بل لأن لنجاستها وخبثها، قال فإنها رجس. هذه ينبغي أن يعني تضبطونها، لأن سيأتي الحديث كثيرة كلها تبين فيها العلة، علة التحريم غير هذا، إما حملت الناس أو أنها لم تخمس أو أيضا علة أخرى يذكرها بعض العلماء خفيت عليهم بذلك السنة. والنبي نص على العلة فقال فإنها رجس، هذا السبب التحريم، لا لأن حملت الناس ولا لأن لم تخمس. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب.
نعم. هذا قول المراد، المراد بهذا أننا نقدم محبتك يا الله ومحبة رسولك على أنفسنا. نعم. نعم، الحمر الوحشية صيد موجودة في حديقة الحيوان، في خطوط صيد، هذا نوع من الصيد، الحمر والوحشية والبقر الوحشية والغزال الوحش والعاء، هناك عنز أو معز وحشي وبقر وحشي حمر وحشي، صيد، هذا صيد ما في إشكال. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.
يقول الأهلية احتراز عن الحمر الوحشية، فإنها صيد وحلال، وهذا فيها أن الراوي ظن أن سبب النهي عنها أنها أنه لما جاءه جاء قال أكلت، ورأى آخر قال أكلت وقال أفنيت، ظن أن سبب النهي أنها خشية أن تفنى، لكن الحديث السابق فيه نص على العلة. نعم، وأنه ليس العلة أنه أفنعها، وإنما العلة أنها نجس، أنها نجس. نعم، وأكفيت القدور وإنها تفور باللحم. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ثابت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر.
شرح أنه يؤخذ من الحديث السابق التفاعل، لأن النبي لما رأى المساحي والفؤوس رأى آلات الهدم تفاعل عليهم وقال خربت خيبر، فيؤخذ من هذا التفاعل. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها، فحرك ثابت رأسه تصديقا له. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها، فقال ثابت يا أنس ما أصدقها، قال أصدقها نفسها فاعتقها.
هذه كلها عن أنس رضي الله عنه. الحديث الأول قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، والغلس هو اختلاط ضوء الصبح بظلام الليل، يعني أنه صلى الفجر مبكر بعد انشقاق الفجر وطلوع الصبح، صلى يكون هناك ظلمة، وهذه السنة في صلاة الفجر تكون بغلس، يعني تكون مبكر في أولها بعد، لكن بعد تحقق طلوع الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال ما يؤذن حتى يرى الصبح، وكان النبي يتأخر بعض الشيء ويأتي يؤذنه ثم يصلي الراتبة ثم يصلي بعد ذلك. هذا فأكون مثلا بعد الأذان الآن على نصف ساعة، كل هذا إلى نصف ساعة يعتبر هذا لا يزال بغلس، وهذا هو السنة. الحديث الآخر الذي يصلي الفجر بغلس، وكان يصلي معه نساء متلفعات بمرطهن، فينصرفن من صلاة الفجر ما يعرفون أحد من الغلس، لا يزال هناك ظلمة. أما التأخير بعض الناس يؤخر، المذهب الأحناف يؤخرون إلى قرب طلوع الشمس، هذا خلاف السنة، ويستدلون بحديث أسروا الفجر أعظم للأجر. وهذا الحديث يحمل صحته على المراد التحقق بطلوع الفجر، وليس المراد التأخر، لا ينبغي التأخر الكثير، والسنة التبكير بها، ولكن ليس المراد التبكير أن الإنسان يسابق الفجر أو يشك في طلوع الفجر، لا، لابد من تحقق طلوع الفجر ثم يصليها مبكرا وإن كان هناك ظلمة بعد طلوع الفجر. هذا الغلس صلى مبكر ثم قال الله أكبر خربت خيبر، فخرجوا يعني اليهود يسعون في السكك، فقتل النبي المقاتل وسب الذرية، يعني بعد الحصار الطويل، بعد الحصار الطويل. نعم، قتل المقاتلة وسباء الذرية، المقاتلة الرجال الذي بلغوا، والذرية الأطفال الذي لم يبلغوا، والنساء. وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب، وصفية هذه بنت حيي بن أخطب بن سعية، وكانت من ذرية نبي الله هارون بن عمران أخي موسى، وكانت قبل ذلك تحت سلام بن مشكم القرظي، ثم فارقها فتزوجها كنانة بن ربيع بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر، فصارت إلى دحية، استأذن النبي وقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب وخذ جارية من السبي، فأخذ صفية، فأتى آتم إلى النبي وقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية وهي بنت ملك لا تصنع تكون إلا لك ومن أجمل النساء، فقال النبي خذ غيرها، فأخذ غيرها في الوقت أنه أعطاها بنت عمها، والذي أخذ أنه أعطاها بدلها سبعة رؤوس، سبعة رؤوس، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في أثناء طريقه من خيبر المدينة استبرأها بحيضة، فطهرت من الحيضة فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها صدقة. ولهذا قال كان في السبي الصفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صدقها. قال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ أنت استفهام. فحرك ثابت رأسه تصديقا. في الحديث الثاني قال: أنس سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ ما هو صدقها؟ قال: أصدقها نفسها فاعتقها. فيه أنه لا بأس بإعتاق الجارية وجعل عتقها صدقة، يعني إذا كان له جارية أو أمة هذه ملكه، له أن يتسرعها يطأها بملك اليمين، وله أن يزوجها غيره، وله أن يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك، وله أن يجعل الصدق نفس العتق، نفس العتق يجعله صدق، يقول: أعتقتك وجعلت عتقي صدقي. فتنتقل من كونها أمة إلى كونها حرة، صارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين. ولهذا أشكل على الصحابة هل هي من أمهات المؤمنين أو من الجواري، فقالوا: هنا علامة، إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من الجواري، لأن الحرة تحتجب والأمة لا ما تحتجب، ما تقبل، تكون مكشوفة الوجه إلا إذا كانت جميلة وخشى عليها من الفتنة تحجب دفع الفتنة، وإلا في الجواري لا تحجب. فلما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم حجبها، فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين، والنبي اعتقها وجعل عتقها صدقة. ففي دليل على أنه لا بأس أن يكون الصداق منفعة، كان يقول العتق، مثل ما أم سليم لما خطبها أبو طلحة قبل أن يسلم قالت: يا أبا طلحة مثلك لا يرد إلا أنك رجل كافر وأنا مسلم، فإن تسلم فهو صداق، فأسلم. فكان إسلامها بذلت نفسها له بإسلامه، فكان إسلامه صداقها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا الحديث فيه مشروعية التكبير إذا المسافر إذا ارتفع، إذا صعد وارتفع، والتسبيح إذا انخفض، هذا السنة المسافر إذا صعد وارتفع يكبر، لأن الله أكبر من كل شيء، وإذا انخفض نزل سبح تنزيها الله عن السفول والنقص. ولكن التكبير يكون تكبير لا يشق على الإنسان، والصحابة أجهدوا أنفسهم، صاروا يرفعون أصواتهم، أجهدوا أنفسهم فارتفعت أصواتهم. وفي الحديث الآخر عن أبي موسى قال: ارتفعنا، فلما ارتفعنا ارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: اربعوا على أنفسكم، ارفقوا لا تشقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وهو الله، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. في إثبات السمع لله عز وجل، قال: لا تدعون أصم، وفيه أن وفيه الرد على أهل البدع الذين يقولون لا يلزم من نفي إحدى الصفتين ثبوت المتقابلتين ثبوت الأخرى، ف فإن السمع والصمم صفتان متقابلتان، فإذا انتفى السمع ثبت الصمم، وإذا ثبت الصمم ثبت انتفى السمع. فإذا قلت لا يسمع يعني هو أصم، ثبت الصمم، وإذا قلت أصم انتفى السمع، وإذا قلت إذا ثبت البصر انتفى العمى، وإذا ثبت العمى انتفى البصر، وإذا ثبت العلم ثبت الجهل، وإذا نفيت الجهل ثبت العلم، وإذا ثبت العلو ثبت السفل، وإذا نفيت السفل ثبت العلو. فهذه من الأدلة العقلية، ثبوت إحدى الصفتين المتقابلتين يلزم منه نفي الأخرى، وهذه من الأدلة العقلية الواضحة، وأنكر أهل البدع قالوا ما يلزم. الحديث فيه رد عليه، قال لا تدعون أصم إنما تدعون سميعا قريبا، فدل على أن إذا انتفت صفة السمع الصمم ثبت السمع. فهذا فيه الرد على أهل البدع كما ناقشهم الشيخ الإسلام رحمه في التدبرية وفي غيرها، وهذا من الأدلة العقلية الصحيحة أن ثبوت إحدى الصفتين المتقابلتين يلزم منه نفي الأخرى. فعندنا الصفات المتقابلتين السمع والصمم، الكلام والبكم، البصر والعمى، العلو والسفل. إذا أثبتت إحدى الصفتين انتفت الأخرى، وإذا نفيت إحدى الصفتين ثبت الأخرى. فالنبي نفى الصمم، قال لا تدعون الصمم إذا ثبت السمع، وإنما تدعون سميعا، في إثبات صفة السمع لله، والرد على المعتزلة الذين أنكروا الصفات كلها وأثبتوا الأسماء. وفيه أن الله حاضر وليس غائبا، والذي قال لا تدعون صم ولا غائبا. وفي إثبات القرب لله، هو قريب سبحانه وتعالى، وقربه نوعان، قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. لهم يدعون الآن ويثنون على الله، الله أكبر الله أكبر، هذا عبادة. هو قريب من العابدين وقريب من الداعين كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من الداعين وليس قريبا من كل أحد. وكما قال فاسجد واقترب، اسجد واقترب من الله، فالساجد قريب من الله بالإثابة، والداعي قريب من الله، فالله قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالله قريب وليس بعيدا، وهو حاضر وليس غائبا. فإن الله قريب، وأن الله سميع. وفي إثبات المعية لله عز وجل، قل وهو معكم، وهي صفة من صفاته. والمعية نوعان، معية خاصة ومعية عامة. معية خاصة بالمؤمنين كما قال تعالى، خاصة بالأنبياء والمؤمنين والصابرين والمتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة، معية مع المتقين ومع المحسنين، إنني معكم أسمع وأرى، معية خاصة بموسى وفرعون، لا تحزن إن الله معنا، معية الله تعالى مع نبيه وصاحب أبي بكر، هذه معية خاصة. وهنا قال وهو معكم، لأنهم يدعون الله ويكبرون، هو معية مع المكبرين مع الداعين، الله أكبر الله أكبر، فالله معهم، فهذه معية خاصة بالمؤمن. وتأتي في سياق المدح والثناء، ومقتضاها النصر والحفظ والكناية والتأييد. أما المعية فهي خاصة بالمؤمن. أما النوع الثاني المعية هو المعية العامة، عامة للمؤمن والكافر، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، ومقتضاها الإحاطة والاطلاع ونفوذ السمع والبصر ونفوذ القدرة والمشيئة، فهو سبحانه مع كل أحد، هو فوق عرشه، يبصر أعمالهم فوق عرشه كما قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكما قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. هذا المحاسبة والمجازاة، هذه معية عامة. فمعية صفة من صفات الله، وهي نوعان، معية عامة للمؤمن والكافر، ومعية خاصة خاصة بالمؤمن. ولهذا قال لما قال الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة لموسى وهارون. فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة، إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. وفيه أن عبد الله بن قيس كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله،